البيت.
التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الروسي عزم طهران على إلغاء الحظر خلال محادثات فيينا. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي شنه الاحتلال على جنوب دمشق. الإعلان عن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسيا. إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عزم إيران العمل الجاد من أجل رفع الحظر عن الشعب خلال المفاوضات النووية. وعبر رئيسي خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر عن تقديره لموقف روسيا المدافع عن الحقوق النووية لإيران، وأضاف أن طهران وموسكو لديهما وجهات نظر متقاربة حيال العديد من القضايا الدولية بينها مواجهة الأحادية. من جانبه قال الرئيس الروسي إن موسكو تدعم اقتراحات طهران على صعيد صياغة وثيقة جديدة بشأن التعاون طويل الأمد بين البلدين. وفي إشارة إلى التعاون القائم بينهما في سوريا، قال بالعمل معا تمكنا من الحفاظ على استقلال سوريا وتدمير بؤرة الإرهاب هناك. التقى مبعوث إيران الخاص بشؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي النائب الأول رئيس وزراء الحكومة الأفغانية المؤقتة الملا عبد الغني برادر في كابول، وتناول اللقاء القضايا السياسية والاقتصادية والمالية والمياه والطاقة والتعليم واستئناف المشاريع التي هي قيد الإنشاء. واعتبر مكتب الملا برادر الاجتماع فرصة مهمة لأفغانستان، مشددا على الحاجة إلى إقامة علاقات جيدة بين طهران وكابول. وقال كاظمي قمي إن لدى إيران وأفغانستان علاقات عريقة وراسخة، ولا يمكن لإيران ترك الشعب الأفغاني بمفرده تحت أي ظرف من الظروف. وسبق لكاظمي قمي الذي وصل كابول مساء أمس أن التقى وزير خارجية الحكومة الأفغانية. أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات التي أجرتها الجمهورية الإسلامية مع السعودية لم تشهد أي تطورات جديدة. وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة إننا ننتظر أن نرى الجدية من الجانب الآخر، مشيرا إلى مناقشة القضايا الخلافية والثنائية والإقليمية في المحادثات السابقة فيما لم تطرح أي مواضيع جديدة. وسبق لوزير الخارجية السعودي أن اعتبر الجولات الأربع من المحادثات التي أجرها الجانبان استكشافية أكثر من كونها موضوعية. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عدوانا على جنوب العاصمة السورية دمشق. وأفادت مصادر عسكرية سورية بأن الاحتلال أطلق صاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى مهجورة جنوبية دمشق، مؤكدا إسقاط أحد الصاروخين المعاديين، فيما لم يسفر انفجار الصاروخ الثاني عن أي خسائر. شهدت مدينة الرفعة بريف في حلب الشمالي تظاهرة شعبية حاشدة تنديدا بالقصف التركي المتكرر لمناطقهم، فيما أكد المشاركون على وحدة الأراضي السورية ورفض جميع أشكال الاحتلال الخارجي، مرددين بالتهديدات التركية بشن عدوان على شمال البلاد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
تظاهرة شعبية حاشدة شهدتها مدينة تل الرفعت بريف حلب الشمالي تنديدا بالقصف التركي المتكرر لمناطقهم، حيث شارك فيها النازحون من مدينة عفرين مؤكدين على وحدة الأراضي السورية ورفض جميع أشكال الاحتلال الخارجي ورفضهم للتهديدات التركية بشن عدوان على شمال البلاد.
نحن مستمعين هون من كل أطياف الريف الشمالي، من تل رفعت، من كفر نايا، من نبل، من عفرين، من كل الريف الشمالي. نحن أبناء الريف الشمالي هون كلنا إيد واحدة خلف الجيش العربي السوري.
أكثر ما يخوف سكان هذه المناطق هو تكرار سيناريو عفرين وتهجيرهم من بلداتهم وقراهم على يد القوات التركية والمجموعات المسلحة، حيث أكدوا على وقوفهم جنبا إلى جنب مع الجيش السوري ضد أي عدوان يهدد وحدة الأراضي السورية.
نحن اليوم واقفين وقفة احتجاجية في مدينة تل رفعت، نازحين عفرين، أهالي تل رفعت، نحن أهل الحق، أهل الأرض، وعم ندافع أرضنا، باركين في بيوتنا، إيش إلو الغاشم المحتل التركي عنا هون؟
نحن صامدين واقفين على أرض سوريا ضد كل الاحتلال الموجه من تركيا، العدو الغاشم علينا، نحن واقفين وصامدين ومنتصرين بإذن الله.
رسائل عديدة أطلقها المشاركون في تجمع الذي شكل نموذجا من أطياف الشعب السوري في الشمال، نفادها الوقوف بجانب الجيش السوري والدفاع المستميت عن كامل الأراضي السورية.
وقوف الأهالي هنا بوجه التهديدات التركية والتنظيمات الإرهابية بشن أي عملية عسكرية على قراهم وبلداتهم ولعدم تكرار مأساة عفرين مرة أخرى.
أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية عن وقف إطلاق النار في الجزء الشرقي من حدود أرمينيا مع أذربيجان إثر وساطة روسية. وأكد بيان للوزارة أن الوضع عاد لاستقراره نسبيا بناء على اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بتوسط من روسيا. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بوقف الأعمال القتالية بين أذربيجان وأرمينيا في المنطقة الحدودية إثر محادثات أجراها وزير الدفاع الروسي سيرغي شوغو مع نظيريه في هذين البلدين. إلى العراق، حيث تصدت قوة من الحشد الشعبي لتعرض من قبل عصابات داعش الإرهابي في محافظة نينوى. وقال الحشد في بيان إن قوة من اللواء 44 تصدى لهذا التعرض ضمن قضاء الحظر. وفي محافظة نينوى أيضا اعتقلت القوات الأمنية مسؤولين في تنظيم داعش الإرهابي بناحية الزمار غربي المحافظة. وقالت خلية الإعلام الأمنية إنه خلال عملية نوعية استباقية في حي الربيع وقرية القادسية تم إلقاء القبض على إرهابيين شغل أحدهما منصبا إداريا لداعش بمنطقة الجزيرة، فيما شغل الآخر مسؤولية في معسكرات التنظيم الإرهابي إبان تسلطه على المحافظة. مراسلنا محمد سعيد وآخر المستجدات على الساحة العراقية.
دخلت القوى السياسية العراقية سجالا جديدا بعد انتقادات للحكومة ولرئاسة الجمهورية بسبب أطلاقها سراح إرهابيين بقرارات عفو خاص طلبها رئيس الجمهورية برهم صالح. ونفت رئاسة الجمهورية نفيا قاطعا الأنباء التي تحدثت عن إصدارها وانشمل محكومين بالإرهاب أو تجارة المخدرات، وانتقدت مروجيها وطالبتهم بالعودة إلى المصادر الرسمية قبل ترويج هكذا أكاذيب. وكان القيادي في تحالف فتح محمد الجويبراوي كشف عن قيام الحكومة المنتهية وبناء على مقترح من رئيس الجمهورية بالإفراج عن قناص الموصل المسؤول عن قتل أكثر من 1000 عراقي خلال احتلال الموصل وهو عضو فاعل بعصابات داعش. كما قامت الحكومة بحسب الجويبراوي بتبرئة حماية المحكوم إرهابيا طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق الذي أدين بالقيام بعمليات إرهابية عديدة بعد اعترافات مقربين عملوا في مكتبه. وقال الجويبراوي إن الحكومة الحالية تمهد للشروع بالتطبيع العلني مع الكيان الصهيوني بدعم من أقليمي ودولي وتبني سياسي من بعض الشخصيات. على صعيد آخر، انتقد أمين عام حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي سياسة الاحتلال الأمريكي التي تسبب التصعيد الإجرامي لعصابات داعش في هذه الظروف الحساسة، مؤكدا أن هذا الأمر يؤكد على أن داعش وعصاباتها ليس إلا أداة بيد الاستكبار العالمي. وأكد الكعبي أهمية توجيه ضربات استباقية والقيام بعمليات عسكرية موسعة لاستهداف مخابئ الإرهابيين في محافظتي كركوك وديالة والقيام بعمليات عسكرية واسعة في المناطق التي باتت تشكل خطرا على الناس. بسياق ذي صلة، كشف مصدر مطلع أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة زودت مجلس الأمن والأمم المتحدة بتقارير مزيفة وكاذبة عن الانتخابات العراقية، وأن اعتراض القوى السياسية ومظاهراتها الحاشدة كشفت زيف هذه التقارير. وقال المصدر أن جنين بلاسخارت حاولت التودد لبعض الجهات لتبرير النتائج دون كشف الحقيقة ما جرى من تزوير لها دور كبير به. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
استخدم حرس الحدود البولندي الغاز المسيل للدموع ضد المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا، في وقت حاول عدد من المهاجرين كسر السياج الحدودي ورشق حناصر الجيش البولندي بالحجارة. وردا على تصرفات المهاجرين، استخدمت القوات البولندية خراطيم المياه وقنابل الصوت ضد المهاجرين المحتجين. وفي بيلاروسيا، أكد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أنه يريد تجنب أن تتحول أزمة المهاجرين إلى مواجهة ساخنة. ونشرت بولندا 15,000 جنديين على طول الحدود وفرضت حالة الطوارئ، فيما لا يزال الوضع متوترا خصوصا وسط انتشار قوات على الجانب البيلاروسي أيضا. حول آخر المستجدات بشأن أوضاع المهاجرين العالقين على الحدود البولندية، نستمع إلى التقرير التالي.
تزداد الأوضاع سخونة على الحدود البولندية البيلاروسية رغم الأجواء الباردة بعد التطورات المتسارعة التي يشهدها الشريط الحدودي بين البلدين. آخر تلك التطورات كان في إعلان الشرطة البولندية إصابة أحد عناصرها بجروح جراء مواجهات مع مهاجرين حاولوا اجتياز الحدود باتجاه بولندا، وعلى أثرها دارت مواجهات واسعة بين هؤلاء المهاجرين والشرطة البولندية التي استعملت خراطيم المياه لتفريقهم والغاز المسيل للدموع. وهنا سجل موقف لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اتهم فيها الشرطة البولندية بانتهاك كل المعايير القانونية حيث سقطت قنابل الغاز في أراضي روسيا البيضاء. وضمن المواقف التي باتت تتراكم على أرض الأزمة، اتهمت الحكومة الفرنسية بيلاروسيا بتدبير مسرحية مروعة عند الحدود مع بولندا باستغلالها آلاف المهاجرين اليائسين بهدف إثارة الانقسامات وبث الخوف بين الدول الأوروبية. وتؤيد باريس بناء بولندا جدار عند حدودها في وقت يعد التكتل الأوروبي مع الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا. ويتهم الأوروبيون منذ أسابيع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بتأجيج الأزمة عبر استخدام مهاجرين من الشرق الأوسط وإرسالهم إلى حدود بلاده مع كل من ليتوانيا ولاتفيا وبولندا، الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي. هي الصورة المروعة لهؤلاء المهاجرين العالقين بين بولندا وروسيا البيضاء بموازاة صراع سياسي عميق وإنسانية غائبة، صورة بائسة يعانيها هؤلاء المهاجرون منذ أشهر. هم عالقون هنا وسط التجاذبات السياسية بين مينسك ووارسو، فالموت يحيط بهم من كل الجهات، أهمها الأجواء الشتوية الباردة في تلك الغابات بدرجات حرارة تحت الصفر، حيث من بينهم أطفال لا يتجاوزون السنة بدون وجود أي مأوى. كما وعن في الشرطة، البعض يحاول العودة إلى بيلاروسيا لكن السلطات ترفض، والبعض الآخر يتحين الفرص لدخول بولندا إلى ما يعتبرونه الحياة الفضلة في القارة العجوز. وبين هذا وذاك تستمر أزمتهم فصولا، حيث باتوا يتساقطون تباعا على صخرة الفردوس الموعود.
نفذ اتحاد الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية تطالب بحرية الصحافة وتندد بالاعتداء على الصحفيين خلال تغطية الأحداث. وجدد الصحفيون خلال وقفتهم تنديدهم بالإجراءات التي اتخذها الجيش في التضييق على الصحفيين ومنعهم من تأديتهم رسالتهم الصحفية. من جهته، انتقد التجمع المهنيين السودانيين ما ادعاه بممارسات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، واتهم بيان للتجمع المجلس بأنه حاد عن طريق نبض الشارع السوداني، وقال بأنه ليس جزءا من أي دعوات للتسوية، محذرا من أي نكوص أو تراجع سيعيده مرة أخرى إلى مربع النظام العسكري البائد. في الختام، تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد لنظيره الروسي عزم طهران على إلغاء الحظر خلال محادثات فيينا. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان صاروخي شنه الاحتلال على جنوب دمشق. الإعلان عن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بوساطة روسيا. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي السلام عليكم، وطابت أوقاتكم بألف خير. فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 9:18 تأتيكم دواوين الولاء، روح الله سيرة ومسيرة، عند 9:28. الإيرانيون والشعر العربي في الساعة 9:43. على رأس العاشرة قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة، وفي الساعة 10:12 أنتم وطبيب الأسرة. نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 11 تماما، وعند 11:10 تستمعون لصدى المغرب العربي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:44. أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 11:49. شرح الآيات يأتيكم عند 11:58 وعند 12:17 من المكتبة الإيرانية. مع الصادقين في الساعة 12:30 وعند 12:48 يأتيكم نور وبلاغة. نتمنى لكم أنفع وأحلى الأوقات مع مواد برامجنا. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي أبدع ما أوجد وأتقن ما صنع، وكل شيء لجبروته ذل ولعظمته خضع، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد أفضل مقتدى وأكمل متبع، والتحيات الزكيات لأهل بيته أهل الفضل والتقى والورع. مستمعين الأفاضل، شرفة البدء يطل نورها على اسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى تجليات المديح النبوي مع وقفة مغربية. ضمن شعر الشاعر سعيد كويس. بدءا نتعرف عليه ثم نقرأ ما تيسر. أيها الأطائب، ولد الشاعر المغربي الدكتور سعيد كويس عام 1973 في المغرب، وعمل في التدريس وتوجه إلى الأدب أكاديمياً. له إسهامات تربوية ونتاجات، من أهمها القنفذ والذئب، مامادو، معجم مثلثات اللغة العربية، وكثير من الأعمال التي تعنى بتدريس الإيقاع والوزن، كما له إصدارات علمية أدبية منها بنية الشعر الحساني الإيقاعية، المغيب الحاضر في ثقافة الصحراء، كما أشبع المكتبة المغربية بدواوين وأعمال شعرية مهمة منها فتاة من غبار، قلب في مهب الجراح، نصائح زهرة، وهو ديوان شعر للأطفال، كما له حضور في المهرجانات والندوات التربوية والأدبية في داخل وخارج المملكة المغربية. أما الآن فنقف عند قراءة شعره، ندعوكم للمتابعة.
رواء الروح. عنك انشغلت حبيبي والمدى حجب، والبدر خلف سواد الليل يحتجب، حبائل الغي في الأشعار قد نصبت، والقلب يشغله عن ذكرك الطرب، بالسوء أمارة في غيها شغلت، بالشهد من ألسن الغاوين ينسكب، ومن ملذاتها الدنيا بنيت لها صرحا من الزبد المجفوء يلتهب، في حقها مذنب لو قام يطلبها عفوا لراودها عن حلمها غضب، وما استقامت على البيضاء مصلحة ولا درت فضل ما في حقها يجب، ولا بكت من عظيم الذنب تائبة حتى رأت قبسا في الليل يقترب، فاستربحت كأبي الدحداح باسقة وأينع الشوق في أعذاقه نشب، من شرفة فتحت في القلب بان لها بشرى، تفتح ترحيبا بها رجب، إذا بشاعر غي يستجاب له وشهوة صدئت من قلبه يثب، في ليلة من ليالي الصوم أفرحني نور جلاء إليه القلب ينجذب، تكاد من قلة الشيبات لحيته إلي ينظر منها خلقه العذب، يا مرحبا برسول الله قد رحبت له الجوارح والأشعار والأدب.
يا مرحبا برسول الله قد رحبت له الجوارح والأشعار والأدب. أحبتنا الأفاضل، قرأ لحضراتكم زميلنا أحمد نجف مقطعا من قصيدة رواء الروح للشاعر المغربي الدكتور سعيد كويس، شاكرين له ولحضراتكم جمال المتابعة
ودمتم بود. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، يدعى المسلمون كل عام إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى خلال شهر رمضان المبارك ليتنعموا من مائدته سبحانه المبسوطة في كل الأرجاء. وفضلاً عن هيمنة الأجواء الروحية على قلوب المسلمين في هذا الشهر الفضيل، هناك حالة من الشوق والحماس والتلهف تعتري المؤمنين للمشاركة في ضيافة الله، ويحدوهم الأمل والرجاء في نيل الرضوان والفوز بالمغفرة الإلهية. والمؤمنون يجلون قلوبهم بتلاوة آيات القرآن الكريم وقراءة الأدعية والأذكار الإلهية، فضلا عن الصوم والصلاة، ويعدون أنفسهم للدخول في ليالي القدر.
ويعد القيام في الأسحار والنهل في أجوائها الملكوتية السامية ومناجاة الخالق في هذه الأوقات من الشعائر الأخرى في هذا الشهر المبارك. وتعتبر قراءة دعاء السحر المفعم بالمضامين العرفانية والروحية من أهم الأبواب الأخرى للاتصال بالعبودية لله سبحانه. وقد كان الإمام الخميني باعتباره عالماً وعارفاً كبيراً من جملة الأشخاص الذين لم يكونوا ينتفعون الانتفاع الأكبر من هذا الوقت القيم وحسب، بل كانوا يوصون الآخرين بالاستغلال الأمثل والأقصى لأوقات السحر وقراءة الأدعية. وقد كانت أهمية وقت السحر في شهر رمضان الفضيل وتلاوة دعاء السحر تبلغ حداً عند الإمام، بحيث شجعه هذا الدعاء وهو في عنفوان الشباب على تأليف كتاب في شرحه.
أعزائنا الكرام، لا شك في أن شهر رمضان المبارك هو من أسمى الضيافات وأجملها والتي أعدها الله سبحانه لعباده وتتكرر كل سنة. وهيأ الله سبحانه في هذا الشهر فرصة لعباده كي يزيلوا رجس الذنوب عن قلوبهم لتتحرر منها. وقد نقل عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أن الضيافة الإلهية في هذا الشهر الفضيل تتضمن ثلاث خصوصيات هي الرحمة والمغفرة والبركة، وأن التنفس والنوم والتسبيح والذكر والمشي والنظر فيه عبادة، وأن العبادة في هذا الشهر يتقبلها الله تعالى بأفضل وجه.
وقد أوصى أولياء الله العباد والمؤمنين بأن يكثروا من تلاوة القرآن والتدبر في آياته من أجل الانتفاع من بركات هذا الشهر وعظمته. وذكروا من باب التأكيد على أهمية تلاوة القرآن أن تلاوة آية من القرآن في هذا الشهر تعادل ختم القرآن الكريم، ووقوع ليالي القدر في هذا الشهر الفضيل والتي هي أفضل من ألف شهر كما يصرح القرآن الكريم يضفي أهمية مضاعفة على ضيافة الله، ويوفر فرصة ثمينة كي يطهر عباد الله أرواحهم في بحر المغفرة الإلهية ويستعيدوا براءتهم المفقودة. وإلى جانب تلاوة القرآن، فقد أوصي المؤمنون بقراءة الأدعية في هذا الشهر، وخاصة قراءة دعاءين هما دعاء السحر المعروف بأنه كنز أسرار الأدعية الأخرى، ودعاء الافتتاح الذي تضمن المطالب المادية والمعنوية للإنسان وبلوغه الرزق الحلال المقترن بالبركة والمغفرة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، يكفينا في أهمية دعاء السحر أنه قد نقل عن أيوب بن يقطين أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله أن يصحح له دعاء السحر، أي دعاء البهاء، فكتب إليه. نعم، هو دعاء أبي جعفر عليه السلام بالأسحار في شهر رمضان. قال أبي، قال أبو جعفر عليه السلام: لو يعلم الناس من عظم هذه المسائل عند الله وسرعة إجابته لصاحبها لاقتتلوا عليه ولو بالسيوف، والله يختص برحمته من يشاء.
كما اعتبر الكثير من الأئمة دعاء السحر أم الأدعية، لأن الشخص الذي يلمس دعاء السحر ويدركه فإنه يكون بذلك قد لمس كل الأدعية وأدركها، ومن لم يبلغ هذا الدعاء فسيعيش في هامش الجنة ولا يصل إلى حرم الله تعالى. وفي الحقيقة فإن كل الأدعية تقود الإنسان نحو الله سبحانه، ولكن دعاء السحر يجعل الإنسان في حضور الله، والطلب في دعاء السحر هو من رضوان الله، ورضوان الله الأكبر يتحقق عندما يستجاب هذا الدعاء ويتسلح الإنسان بالأسماء الإلهية العظمى ويتبوأ منصب خليفة الله.
قد كانت أسماء الله العظمى التي ذكرت عمومياتها ومهماتها في دعاء السحر بتوجيه الإمام السجاد سلام الله عليه، ويرى العلماء والعرفاء أن لا دعاء أكثر قيمة وبركة من دعاء السحر، بحيث إن الله تعالى لو استجاب واحدا من الألف مما نريد الاستجابة له من الله تعالى في عبارات هذا الدعاء فسوف تكون سعادة الدين والأخرى من نصيبنا. ويعلم الإمام السجاد عليه السلام في هذا الدعاء الإنسان أسماء الله العظمى، ويشجعه على أن يتصف ما أمكنه بهذه الصفات الإلهية، لأن الوعد بهذه الأسماء والصفات الإلهية هو من الوعود التي وعد بها الله تعالى البشر في القرآن الكريم. يقول تعالى في الآية 80 من سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي أن الله يتصف بأفضل الأسماء والصفات، فاطلبوا هذه الأسماء والصفات من الله كي يتفضل عليكم بالأسماء والصفات التي يتمتع بها هو.
وقد كان الإمام الخميني رحمه الله من بين العلماء والشخصيات التي اهتمت بهذا الدعاء، حيث كتب شرحا مفصلا وعرفانيا لهذا الدعاء وهو في عهد شبابه، من أجل إثبات أهمية هذا الدعاء وفهم المضامين الواردة فيه بشكل أفضل. وقد بدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه شرح هذا الدعاء وهو في سن 27، وكانت هذه السنة تصادف سنة وصول آية الله شاء أبادي إلى مدينة قم، وبناء على ذلك فقد كان تأليف هذا الكتاب في السنة الأولى من تلمذه على يد آية الله شاه أبادي، رغم أن الإمام كان يطالع الكتب العرفانية قبل وصول هذا العالم الكبير إلى قم.
أعزائنا الأفاضل مستمعينا مستمعتنا، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم،
وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة لنستكمل جولتنا بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في جوانبه الروحية والعرفانية. في أمان الله.
في أمان الله.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام نملأ الأصوات من روح اليقين.
أنت لنا أنت لنا يا سيدي حق متين.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
الإذاعة العربية بطهران تقدم
الإيرانيون.
الإيرانيون والشعر العربي. الإيرانيون.
الإيرانيون والشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم حيثما كنتم عبر جولة جديدة نصطحبكم خلالها.
بين أفنان وأغصان زاهرة أخرى من دوحات الشعر العربي في بلاد إيران.
أعزتنا المستمعين، في لقائنا لهذا الأسبوع نعرفكم بشاعر إيراني آخر نظم بعض الأشعار العربية،
ألا وهو الشاعر أديب النيشابوري المولود عام 1281 للهجرة، أي قبل 137 سنة.
وبذلك يمكننا اعتباره من الشعراء الذين لا تفصلنا عنهم مدة طويلة.
نعم، فقد ولد في عهد الملك القاجاري ناصر الدين شاه في مدينة نيشابور في الشمال الشرقي من إيران على مقربة من مدينة مشهد.
ومنذ طفولته امتاز شاعرنا أديب النيشابوري بقوة الذاكرة وحدة الذكاء والاستعداد الهائل لتلقي العلم، الأمر الذي دفع والده إلى أن يرسله إلى الكتاب ليحفظ القرآن الكريم ويتعلم العلوم الأساسية، رغم أنه كان يعاني من ضعف حاد في بصره بسبب إصابته بمرض الجدر منذ صغره.
واستطاع هذا الشاعر خلال فترة قصيرة أن يتعلم مقدمات اللغة العربية والمنطق والبلاغة وما إلى ذلك من علوم كانت شائعة في عصره.
وبقي أديب النيشابوري في مسقط رأسه حتى بلغ سن 16، حيث توجه إلى مدينة مشهد ليتلقى العلم في حوزاتها العلمية، وخصوصا علوم الأدب مثل الصرف والنحو وعلوم البلاغة وروائع الأدب العربي من قبيل نهج البلاغة ومقامات البديعي والحريري.
وعاد الشاعر بعد ذلك إلى موطنه نيشابور ليمارس التدريس، ورغم أنه كان يوشك على أن يفقد بصره بشكل نهائي إلا أنه لم يكن ينقطع عن المطالعة والتدريس ليلا ونهارا، إلى درجة أنه استطاع أن يحفظ كما هائلا من النصوص الشعرية والنثرية باللغتين العربية والفارسية، بلغت من الشعر 12,000 بيت من الأشعار العربية فقط.
وأظن أن هذا الاهتمام بدراسة الأدب العربي، شعره ونثره ونحوه وصرفه وبلاغته، كان له أكبر الأثر في دفعه إلى أن ينظم بعض الأشعار باللغة العربية على شكل أبيات متفرقة أو مقطوعات قصيرة في موضوعات شتى كالحكمة والغزل والتعبير عن الحنين إلى الوطن.
ولا بد لنا أن نذكر هنا أن أديب نيشابوري بدأ بنظم الشعر منذ أن كان في سن 16، متأثرا بأسلوب شاعر نيشابور الشهير آنذاك قآني.
بعد ذلك اتجه في أواخر حياته إلى نظم الأشعار ذات المضامين العرفانية، متأثرا في ذلك بأسلوب شعراء كبار مثل المولوي وحكيم صفاء الإصفهاني.
ومن ناحية الشكل، تأثر أديب نيشابوري بشعراء أمثال عنصري وفرخي ومنو جهري وأبي حنيفة الإسكافي.
وبصورة عامة يمكننا القول إن هذا الشاعر تأثر إلى حد كبير بالشعراء الكلاسيكيين شكلا ومضمونا، ولذلك نراه في أشعاره ينسج على منوال الأقدمين.
والمهم في كل ذلك أن نقول إن هذا الأديب تأثر باللغة العربية إلى حد كبير من خلال دراسته لها وتدريسه لعلومها، كما ذكرنا ذلك فيما سبق من حديثنا.
وقد ترجم هذا الشاعر تأثره باللغة العربية عبر نظمه بعض الأبيات بهذه اللغة واستخدامه في أشعاره الفارسية للكثير من الألفاظ والمفردات العربية.
وعلينا أن لا ننسى هنا أن نذكر أن أديب النيشابوري خلف لنا بعض المؤلفات التي تدل على مدى اهتمامه بالأدب العربي، منها تقريرات تحليلية ونقدية للشعراء العرب كالنابغة الذبياني وحسان بن ثابت والمتنبي وأبي تمامة،
بالإضافة إلى بعض الكتب ورسائل مثل شرح المعلقات السبع وشرح ديوان الحماسة لأبي تمام ورسالة في الجمع بين العروض الفارسي والعربي.
ومما يحز في النفس أن الأشعار التي نظمها هذا الشاعر بقيت مبعثرة ومتفرقة في بطون النسخ الخطية، والديوان الذي بين يدينا لا يحوي إلا قسما من أشعاره.
ونفس الكلام يمكننا أن نقوله بشأن الأشعار التي نظمها بالعربية، حيث لا نرى في هذا الديوان سوى أشعار قليلة متفرقة المواضيع باللغة العربية.
وتنطق هذه الأبيات بطول باعه في اللغة العربية وعلومها وتأثره الكبير بالشعراء الكلاسيكيين العرب، وهي بصورة عامة أشعار إن دلت على شيء فإنما تدل على تمكن هذا الشاعر من النظم بالعربية رغم أنه ليس من الناطقين بهذه اللغة.
هل أنشدتنا نماذج من أشعاره هذه؟
لأديب نيشابوري بيتان لطيفان في الحكمة والزهد والحث على عدم التعلق بالدنيا وذم بخل الإنسان بما يجود عليه الخالق تعالى من رزق.
وماذا يقول شاعرنا في هذا الصدد؟
يقول: إن الذي يجمع الأموال مدخرا لمن سواه قريب منه أو نائي، كلب يصيد ويستبقي فريسته من غير أكل فما أدواه من دائي.
ما ألطف هذا التشبيه، حقا إن من يختزن الأموال ويدخرها دون أن يتمتع بها في الحلال وينفقها على نفسه وأهله إنما يجهد نفسه ويتحمل مشقات جمع تلك الأموال من أجل غيره في الحقيقة، لأنه سيموت في نهاية المطاف ليتمتع غيره بثمار جهده وتعبه،
فيكون حاله كحال الحارس الذي يحرس أموال غيره دون أن يكون له نصيب منها.
هل هناك من مزيد من أشعار هذا الشاعر بالعربية؟
له بيتان آخران في الافتخار بموطنه ومسقط رأسه نيشابورة.
وماذا يقول في مدحها وتفضيلها على غيرها؟
يقول بشأنها معتبرا إياها من خير بقاع الأرض وأفضلها، حتى لتبدو وكأنها ملك في قطعة الشطرنج في حين تبدو كسائر بلدان الأرض كالبيادق والجنود. إذا جئت نيسابورة وجدتها مقاما كريما فيه خير الخلايق، تراها بنطع الأرض كالشاة رتبة وباقي البلاد عندها كالبياذق.
حقا أن الإنسان مفطور على حب البيئة التي نشأ فيها وترعرع بين ربوعها وخلف فيها أحلى وأعذب ذكرياته، حتى ليراها وهو ينظر إليها بعين الإعجاب والرضا. إنها أجمل بقاع الأرض على الإطلاق. ترى هل من أشعار عربية أخرى لهذا الشاعر؟
له في الغزل والتشبيب أبيات طريفة رائقة سار فيها على طريقة شعراء الغزل في العصور الوسيطة، كقوله: يا من بلقاه كل يوم لي عيد، يا من بمحياه لي العيد سعيد، لو جدت بنظرة على عبدك ذا صيرت له العيش مدى الدهر رغيد.
نعم، وله أبيات متفرقة في الغزل أيضا: حبيبي نقضت عقود العهود وأحرقت قلبي بنار كعودي، فلا خير في الدنيا وطيب نسيمها ولا في لقاء الناس بعد حبيبي.
هل من مزيد؟
لا مزيد بعد أن أدركنا وقت البرنامج وأشار علينا المخرج بالانتهاء.
إذن فنحن مضطرون إلى أن نودع مستمعين الكرام،
على أمل أن نلتقي بهم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، شاكرين لهم حسن الإصغاء والمتابعة.
توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك
بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان.